السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتابي 40 حديثا في ملازمة السنة ونبذ الفتن. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته. أظن مرة طيب الآن. قال: فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد بن أبي وقاص: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يتكلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في غزو يغزون قوما، قال: فصبحنا، يعني أصبحوا في الصباح يقاتلون قوما من الحرقات، قبيلة من جهينة. ذهب بعض الشراح فقالوا: الحرقات اسم موضع قريب من بلاد جهينة، ولكن الصواب أنه أن الحرقات قبيلة من جهينة، يعني فرع من قبيلة جهينة، فرع من قبيلة جهينة. قيل سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين قبيلة أخرى، فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتل منهم، فسموهم الحرقات. هذه السرية يذكر الحافظ بن حجر أنها كانت في رمضان سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع القتال الآن بين المسلمين وبين هؤلاء الحرقات من جهينة، فأراد أسامة رضي الله عنه وأرضاه أن يقتل رجلا منهم، هم في غزوة في معركة، فقال هذا الرجل: لا إله إلا الله. ومع هذا قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فوقع في قلبه، فذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، قال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ وما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يكرر عليه العتاب ويكرر عليه اللوم، حتى قال أسامة بن زيد: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وهذا من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، ما معنى كلام أسامة بن زيد: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ؟ تمنى أسامة بن زيد أن يكون إسلامه في ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله ويمسح ما قبله، فتمنى أن يكون إسلامه أول ما فعل هذا الأمر، حتى يمسح الإسلام ما بدر منه من ذنب وخطيئة. وهناك معنى آخر نبه عليه القرطبي في المفهم، قال: كأنه أسامة بن زيد استصغر ما بدر منه من عمل صالح قبل قتله الرجل. يعني الآن أسامة بن زيد كان على عمل صالح ثم قتل الرجل، ثم قال: تمنيت أني لو أسلمت يومئذ. قال: أعماله الصالحة السالفة كأنه استصغرها وتمنى أنه لو أسلم يومئذ، لأن الإسلام يمسح ويجب ما قبله لشدة أيضا نكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله تعصم دم المرء وتعصم دم الإنسان، فإذا قال رجل لا إله إلا الله عصم دمه وحرم ويحرم الاعتداء على دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث ينبغي أن يذكر به من يتساهل في دماء الناس ودماء المسلمين. وتجد الآن بعض من ابتلي بأفكار التشدد والتطرف يدعو إلى قتل الأبرياء من المسلمين إذا كان مثلا مع أشخاص يخاصمهم، قال وكل يبعث على نيته. فانظروا كيف أنهم لا أقول يتساهلون في دماء خصومهم، يعني مثلا تجد بعض من ابتلي بالتكفير عنده خلاف مع هذه الدولة ومع كل من ينتسب إلى أي مؤسسة توجد في هذه الدولة. طيب على فرض الآن أنه وجد رجل ينتسب إلى هذه المؤسسة بين مجموعة من النساء والأطفال، فقال يقتلون جميعا، أما النساء والأطفال فيبعثون على نياتهم يوم القيامة، وأما هذا الرجل فإنه عندهم خارج من الملة يجوز قتله. هذا وللأسف الشديد فكر موجود عند بعض هذه الجماعات المعاصرة المتطرفة التي تتبنى آراء الخوارج، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان أسامة بن زيد في هذا الموضع الذي ربما تشتبه فيه الأمور، يعني الآن أسامة بن زيد في حرب أو في معركة ورفع السيف على رجل والرجل قال لا إله إلا الله، هذا الأمر يتردد فيه الإنسان قبل أن يصله العلم في مثل هذه المسألة. فظن أسامة بن زيد أن هذا الرجل قال كلمة لا إله إلا الله اتقاء للسيف، فمن هذا الباب قتل هذا الرجل. فهنا عاتبه نبينا صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا لدرجة أن أسامة قال حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والعجب العجاب أن تجد بعض هؤلاء يتساهل في دماء المسلمين، بعض هؤلاء الخوارج، ولا يندم إطلاقا على خوضه في مثل هذه الدماء. وتجد بعضهم يحرض افعلوا كذا، اخرجوا على كذا، ودم فلان في رقبتي، ومن كان يستطيع أن يقتل فلان فليفعل، هكذا يخرج بعضهم حتى في بعض القنوات الفضائية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهنا سعد بن أبي وقاص، يعني أسامة بن زيد، بعد ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام انتبه انتباها عظيما. فأي قتل لمسلم كان يبتعد عنه أسامة بن زيد، أي قتال أي شيء فيه فتنة يبتعد عنه أسامة بن زيد. فسعد بن أبي وقاص يقول بعد توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة وحذر أسامة الشديد من أن يكرر نفس العمل، قال لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى بعض من يغلب عليهم الجهل والحماس، فقال له رجل الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقال سعد بن أبي وقاص قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويعلو الإسلام وينتشر دين الله عز وجل، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. يعني الآن إذا وقع قتال بين المسلمين هذا القتال فتنة، واضح بارك الله فيكم، فأنتم تريدون القتال كي تقع هذه الفتنة، أما نحن فقد قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله عز وجل. وهذا يؤكد أيضا على حرص سعد بن أبي وقاص على تجنب الفتن. وسعد بن أبي وقاص لما وقعت الفتنة بين الصحابة، طبعا سعد بن وقاص أحد العشر البشرين بالجنة وهو قرشي، يعني لو تطلب الخلافة لربما نالها، فاعتزل في بستان له، فجاءه ابنه عمر بن سعد، فلما رآه سعد بن أبي وقاص قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، الأب يقول عن ابنه. فلما جاء إليه قال يا أبتي أصبحت أعرابيا، الناس يقتسمون على الملك وأنت في بستانك واعتزلت الناس. قال يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، ابن سعد بن وقاص عمر ابن سعد خاض في هذه الفتن فقتل، وقتل ابنه أيضا في هذه الفتن. فانظروا إلى الفتن كيف أن عواقبها تكون خطيرة للغاية. وهنا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة مهمة جدا. ما هي هذه النقطة؟ هذه المسألة إذا فهمها الإنسان تبينت له أمور كثيرة جدا. الواجب في الشرع والدين أن نعبد الله على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى، وليس أن نعبد الله عز وجل بما نحبه نحن فقط. انتبه لهذه القاعدة مرة أخرى. الواجب علينا أن نتعبد لله بما أمرنا به، وليس بمجرد الأشياء المحبوبة إلى أنفسنا. مثلا رجل يحب الصلاة، يحب النافلة، يحب أن يتطوع لله عز وجل، فقال أنا بعد صلاة الفجر سأصلي 10 ركعات سنة لله عز وجل. هذا العمل يحبه جدا، هل هذا العمل مشروع؟ لا، ليس بمشروع. رجل يحب الصلاة، قال صلاة المغرب 3 ركعات أنا سأصليها 10 ركعات، صلاتك باطلة وأنت لا تؤجر على هذه الصلاة. قال كيف تنهوني عن هذا الأمر؟ أنا أحب هذا الشيء. نقول حبك لهذا الشيء لا يبيح لك أن تخترع عبادات من رأسك. امرأة تحب تلاوة القرآن الكريم، أرادت وهي حائض أن تلمس المصحف، تمسكه بيديها، لا يجوز لها هذا العمل، فالقرآن لا يمسه إلا طاهر. طيب تمنعوني من لمس المصحف؟ نعم، لأن الإنسان لا يتعبد لله عز وجل بما يحبه هو، وإنما يتعبد لله عز وجل بما أمر به في الشرع والدين. الآن تجد بعض الناس إذا رأى منكرا أو رأى خطأ أو زللا يفعل الشيء أحيانا الذي تميل إليه نفسه وهواه، ولا بد أن يسأل بماذا أمرت؟ ما الذي أمرني به ربي؟ بماذا جاء القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أن أفعل في مثل هذه الحال وفي مثل هذا العمل؟ فإذا بارك الله فيكم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك جاء شيء شبيه بهذا الأمر الذي قاله سعد بن وقاص عن ابن عمر في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال له إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. أيضا في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. بعض الناس يقاتل مسلم لأجل الدنيا ولأجل حطام الدنيا، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن التساهل في شأن دماء المسلمين جرم عظيم شنيع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وللأسف الشديد الآن مع وقوع الفتن في عدد من البلدان ووجود تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن كل من هب ودب ودرج يتكلم، تجد الدعوة إلى مثل هذه الأشياء موجودة ومنتشرة. والذي يظن أن الكلام عن هذه الأمور ضرب من الخوض في الماضي وفي أمور صارت مكشوفة وواضحة عند الناس، هذا حقا وصدقا لم يعايش الناس أو يجالسهم وينظر ما الذي يخوضون فيه. جرب الآن أن تتكلم عن بعض هذه الجماعات التي تتبنى مثل هذه الآراء. انظر إلى كمية السب والشتم التي يجدها الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو قلت يا جماعة هذه دماء للمسلمين اتقوا الله فيها، يقومون عليك ويتكلمون عليك ويذمونك أشد الذم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم. فائدة: الإمام مسلم في مقدمة صحيحه روى هذا الخبر، روى هذا الخبر وذكر معه قصة. قال الإمام مسلم: حدثني عمرو بن علي أبو حفص الفلاس الحافظ البصري الكبير المشهور، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد هذا المعتزلي المشهور حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. قد يقول القائل: كيف الآن عمرو بن عبيد هذا المعتزلي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا، فكيف يقولون كذب والله عمرو أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث؟ عمرو بن عبيد معتزلي، والمعتزلة في الآخرة يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، فلذلك هو روى هذا الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا، يريد أن يصل إلى تكفير مرتكب الكبيرة. لذلك السلف انتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر. طيب، عندنا سؤال: ما معنى الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا؟ ذهب جمع من أهل العلم قالوا: ليس على طريقتنا وليس على هدينا. ومر معنا في الدروس الماضية أن إجماع الصحابة أن الخوارج ليسوا كفارا، ولكنهم خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فرقة من الفرق البدعية، فرقة من الفرق البدعية. ومر معنا كلام سابق أعيده بارك الله فيكم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. يعني الذي يحمل ويقاتل المسلمين، يحمل السلاح ويقاتلهم، هذا لا يكفر، فإن استحل قتالهم هذا كافر. قال: أما تأويل الحديث فهو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، والله أعلم. ما معنى كلام سفيان بن عيينة؟ بعض الناس إذا قلت له بأن الإنسان إذا حمل السلاح على المسلمين لا يكفر، ومعنى الحديث أنه ليس على طريقتنا وليس على هدينا، ماذا يقول لك؟ إذن أبرك الساعات. واضح بارك الله فيكم؟ إذا ما كان الإنسان يخرج من الملة فالأمر في هذا سهل ويسير. وبعض الناس وللأسف الشديد على هذه الطريقة. يسألك: هل الشيء فرض أو واجب؟ إذا قلت له: هل الشيء فرض أو سنة؟ إذا قلت له الشيء سنة تركه مباشرة. صار بعضهم الآن يسأل: هل الشيء هذا من الكبائر أو الصغائر؟ إذا قلت له من الصغائر فعله مباشرة، وهكذا يضيع دين الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم في الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا، وانظروا إلى هذا الحديث وانظروا إلى الحديث الآخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. يعني تقع فتنة، القاتل يقتل، تسأله لماذا قتل فلان؟ قال: والله ما أدري. المقتول يسأل: لماذا قتلت؟ قال: والله ما أدري. وهذا وللأسف الشديد حال بعض من يتبنى مثل هذه الآراء وهذه الأفكار. تجد أحيانا بعض هؤلاء ربما هجموا على مستشفيات. طيب من الموجود في هذه المستشفيات؟ واضح بارك الله فيكم، نساء وأطفال وصبيان، فينحرونهم نحرا والعياذ بالله. فتقول له: يا فلان، لماذا قتلت هؤلاء؟ قال: هكذا جاءني التوجيه وجاءني الخبر، اذهب وافعل مثل هذا الصنيع وهذا العمل. فتقول: أين عقولهم؟ أين أديانهم؟ أين عقولهم؟ أين دينهم؟ أين إيمانهم بالله عز وجل؟ أيعقل إذا قال لك واحد: اذهب واقتل فلان الفلاني، تذهب مباشرة وتقتله؟ وهذا طبعا دليل على أن الإنسان ما عنده حصانة فكرية، خاوي من الداخل. يعني إخواني الكرام، بعض الناس ربما غير عقيدته بسبب ماذا؟ مقاطع تصله في بعض تطبيقات التواصل من مجاهي، وصله مقطع لرجل عليم اللسان ينكر عذاب القبر، ينكر عذاب القبر. وصله مقطع لرجل عليم اللسان ينكر الحوض والميزان والصراط، ينكر هذه الأشياء مباشرة. وصله مقطع فيه أن صحيح البخاري فيه أحاديث ضعيفة وخطأ وغيره، مباشرة ينساق وراء هذه الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. القرطبي في المفهم يتكلم عن حديث: لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. قال: يعني أن الأهواء تغلب، يصبح الهوى هو الغالب. حقيقة إخوان الكرام، بعض الناس المسألة عنده اتباع للهوى. تقول له الآن نحن بعد صلاة المغرب، قال: لا، نحن الآن بعد صلاة الفجر. هذا إيش تقنع فيه؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك أمثال هؤلاء يحذر من سلوك طريقهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: والهرج، قال: أن تغلب الأهواء، والهرج والقتل. قال: حتى يكثر ويستسهل، حتى لا يبالى به، لا يبالي الرجل في بالقتل ولا يلتفت لهذه المسألة، فيكون قتل المسلم عند قاتله كقتل نملة. يعني بعض هؤلاء كان يسأل عن القتال في بعض بلدان المسلمين فيتكلم بكل جرأة، يسأل عن تشقير الحاجب، صبغ الحاجب، فيقول: لا أدري. فانظروا إلى هؤلاء كيف يشترئون على مثل هذه الأمور. قال القرطبي يقول: كما هو الحال الآن في أقصى المغرب، في أيام القرطبي، يمكن في القرن السادس الهجري، في القرن السادس أو السابع الهجري. قال: والهرج هو كثرة الاختلاف والقتل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال العراقي في طرح التثريب: من أشراط الساعة كثرة القتل بغير الحق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة جاء في المسألة هذه حديث، الحديث هذا إسناده فيه ضعف يسير، الحديث هذا إسناده فيه ضعف، يعني لا يثبت، فيه ضعف، لكن أذكره من باب الاستئناس. عن عمر بن وابص الأسدي عن أبيه قال: إني بالكوفة في داري، إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم، أألج؟ قال: قلت: عليكم السلام. فلج، يعني أدخل الدار. فلما دخل إذا هو ابن مسعود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أي ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة. يعني كأنه يقول: ابن مسعود ما يأتيني في هذا الوقت، ما الذي جاء به، ما الذي أتى به؟ قال: طال علي النهار فذكرت من أتحدث إليه، طال علي الوقت وأردت أن أتحدث مع شخص يرتاح معه في الكلام. قال: فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه، ثم أنشأ يحدثه. الآن ابن مسعود يتكلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع. النائم يعني الذي لم يلقي بالا بهذه الفتنة، الذي أغمض عينه. طيب المضطجع الذي وضع جسمه على الأرض لكن عيونه مفتوحة، هذا ليس كالنائم، هذا يتابع. واضح بارك الله فيكم. يعني الآن كيف يكون بعض الناس في متابعة هذه الفتن؟ مضطجع ويتابع هذه الفتن وينساق وراءه. والمضطجع فيها خير من القاعد، يعني المضطجع أفضل من الإنسان القاعد. والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري. قتلاها كلها في النار، قتلا الفتنة كلها في النار. قال: قلت يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. يكثر القتل، فالرجل يأتي إلى أقوام يجلس بينهم، هذا يغدر بالثاني والثاني يغدر بالأول. قال: قلت: فما تأمروني إن أدركت ذلك؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل علي داري، يعني أنا اعتزلت، هو الذي دخل علي الدار. قال: فادخل بيتك، يعني داخل البيت. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على كوعه وقل: ربي الله حتى تموت على ذلك. عند أبي داود للخبر نفسه أن وابصة قال لابن مسعود: قلت: وما ذلك يا ابن مسعود؟ قال: قلت: ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس البيت، يعني الحلس الحصير، تكون ملازما للبيت، ما تخرج من البيت. الفرش تخرجه من البيت؟ ما تخرجه من البيت. وتكون حلسا من أحلاس بيتك. قال: فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك الأسدي، فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود. المقصود أن الإنسان إذا رأى مثل هذه الأمور يعتزل مثل هذه الأشياء. وللأسف الشديد أيها الإخوة الكرام، الآن تجد بعض الناس ربما وقعت الفتنة في بلد بعيد يخوض فيها ويقطع ليله بتتبع هذه الأخبار والقيل والقال، ولو انشغل بالدعاء وطاعة الله والإقبال على عبادة الله فهذا أنفع له. ابن مسعود له آثار كثيرة جدا في أبواب الفتن، له حكم عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. في كتاب الإبانة لابن بطة عن عبد الله بن رواع قال: ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي. يعني إذا وقعت الفتنة ماذا يفعل ابن مسعود؟ يدخل بيته. إخواني الكرام، أنا أذكر شيء آخر، يحدثني أحد زملائي يقول: لما وقعت هذه الجائحة فيروس كورونا، قال: عندي زميل آتاه الله بسطة في الجسم، فقال: أين هذا الفيروس؟ إن دخل جسمي لأرينه ماذا أصنع به. قال: فابتلي فكاد أن يموت، كاد أن يموت. الإنسان يسأل الله العافية، لا تتمنى البلاء، والله إن البلاء أمر عظيم لا يتمناه الإنسان. وبعض الناس كأنه يقول: إن وقعت الفتنة لنفعلن كذا وكذا. فإذا وقعت الفتنة ما الذي يقع منه؟ ربما ولا هاربا، أو ربما أريق دمه، أو ربما قتل الأبرياء وبدت منه العظائم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال، يعني إذا دخلوا علي البيت ويريدون أن يخرجوني في الفتنة كنت كالبعير الثقيل جدا. البعير الثقيل في الفتنة ينفع؟ هاي جماعة سباق سيارات، عندك سيارة تمشي 10 كيلومتر في الساعة، تنفع هذه السيارة؟ ما تنفع، واضح بارك الله فيكم. الفتنة يريد أصحابها العجلة في القتال، فالبعير الثقيل إيش ينفعهم في هذا الأمر؟ قال: كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. هكذا ينبغي أن يكون المسلم في بعده عن مثل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعجب يعني الشديد من خوض بعض المسلمين في مسائل الفتن، والأعجب من هذا، وتمر علي أسئلة حول هذا الأمر من خوض بعض النساء في هذه المسائل، فتجدهن يتكلمن في التكفير والسياسة وفلان وعلان وغير ذلك من المسائل، وهذا أمر عجاب والله المستعان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. الهرج اضطراب الأمور، اختلاف الأحوال، ومر معنا أن الهرج فسر بالقتل. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ الآن شرح لي الهرج. قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. يعني كأن الصحابة ما جاء في بالهم أن الهرج هو القتال الذي يكون بين المسلمين، فقالوا: يا رسول الله إذا ذكر القتال هم يغزون الكفار ويقتلون منهم كذا وكذا من هؤلاء الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول له. سأرجع إلى كلمة هباء بعد قليل. ثم قال الأشعري: وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، يعني الهرج والفتن ستدركنا هذه الأيام، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. رواه ابن ماجه. نرجع إلى الحديث. قال: ويخلف له هباء من الناس، يعني عقول الناس تطيش، وأصحاب الحكمة إما أن يكونوا موتى أو أن لا يسمع كلامهم. الآن في بعض البلدان لو خرج عالم يقول لهم لا تخذوا في هذه الفتن، إيش يفعل به الناس؟ ربما قتلوه، ربما ضربوه، ربما أهانوه إهانة بليغة شديدة. قال: ويخلف له هباء من الناس. سبط ابن العجمي في حواشيه على سنن ماجه متوفى القرن التاسع الهجري يقول: الهباء الشيء المنبث الذي تراه من ضوء الشمس. يعني أحيانا تدخل الغرفة المظلمة وفيها نافذة، النافذة يوجد فيها شعاع من ضوء الشمس، هذا الشعاع ما تجد فيه شيء يتطاير، هذا هو الهباء، شيء لا قيمة له، يتطاير لا يثبت على وضع واحد. وقال هذا المعنى الأول للهباء. قال: والهباء دقاق التراب، يعني التراب الدقيق الذي يتطاير، الذي يتطاير. فمعنى الحديث والله أعلم أن يخلف لهم أناس، أن يخلف لهم أناس صغار كالهباء خفة وطيشا وارتفاعا. دقيق التراب يتطاير سريعا، بعض الناس خفيف كل يوم مع فتح، مرة تجده عنده فكرة التكفير، وبعدين عنده مسائل الخروج على ولاة الأمر ويدعو إلى ذلك، وبعدين تجده يتبنى أفكار إلحادية والعياذ بالله، وبعدين تجده يتبنى أفكار فيها طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم على شكل، كل يوم على لون والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال سط بن العجمي: قال: وهذا لم أره لأحد، يعني هذا تفسير اجتهاد مني. قال: فإن كان صوابا فمن الله. قال: فمن الله ورسوله. الصواب أن يقول فمن الله، الصواب أن يقول فمن الله، فالحق لا محاباة فيه، واضح بارك الله فيكم، لأن هذا علم. من الذي علمك هذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى. فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. واضح بارك الله فيكم. وسيوطي ذكر في حاشيته على سنن ابن ماجه أن الهباء الرعاع، سفلة الناس والذين لا يعرفون بالحكمة ويعرفون بالطيش والخفة والاندفاع وعدم الروية، هؤلاء هم الذين تكون لهم الكريمة. لذلك جاء في الحديث: البركة مع أكابركم، علما وعقلا وسنا، هذا هو معنى الأكابر. والبيت المشهور: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها عواجها. والعالم قد تكون له نظرة لا يدركها الرعاء الهباء، هؤلاء أصحاب الطيش والانفلات لا يدركون مثل هذه الأمور، لا يدركون مثل هذه الأمور، والله المستعان. لذلك المسلم يسأل الله عز وجل الثبات على هذا الدين العظيم. وحتى الإنسان لو كان طالب علم ولكنه بدأ يخالط هؤلاء الهباء أو الرعاع من الناس، ربما تأثر بهم، لذلك يرجع إلى أهل العلم وينظر في الشيء الذي يريده الله ويحبه الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أبو موسى الأشعري وأقسم أنه يشعر أن هذه الأيام ستدركه. قال معنى كلامه: إن أدركتنا هذه الأيام فلا يوجد لنا مخرج من هذه الفتن إلا أن نلزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل الفتنة كانوا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، طيب إذا وقعت الفتنة نلزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنجلي الفتنة ونحن قد لازمنا السنة. واضح بارك الله فيكم، هذا هو معنى كلام أبي موسى الأشعري. فإذا بارك الله فيكم، إذا ابتلي الإنسان بالأهواء رأيت منه العجب العجاب، يعني صاحب الهوى ما عنده استقرار على شيء واضح من الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد منه أقوال غريبة وعجيبة. في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الآن الشاهد: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. العرب ماتت الإسلام، فيقول: إذا أنتم ما قمتم بهذا الأمر إذا من يقوم به؟ إذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما قاموا بهذا الأمر. طيب، قال هنا: كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يعتري الإنسان بسبب عضة الكلب المسعور، يعني الكلب إذا كان به مرض وعض الإنسان يصاء بداء الكلب. قال بعض الشراح: فيكون بالإنسان شبه جنون، فيصبح الإنسان قد استولى عليه هذا المرض حتى أنه يكون في ظمأ شديد ويرى الماء أمامه فلا يشرب الماء، وربما مات من العطش ولم يشرب من هذا الماء. قال: وهذا الداء يستولي على الإنسان بحيث يصبح حاله شبيها بحال الكلاب، وهؤلاء استولت عليهم الأهواء استيلاء شديدا، فكأن داء الكلب هذا دخل في كل مفصل من مفاصل الإنسان، كذلك هذه الأهواء دخلت في كل مفصل من مفاصله. لذلك بعضهم إذا دخل في مثل هذه الأفكار لا يرجع عنها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: فكذلك هؤلاء يمتنعون عن قبول العلم مع شدة حاجتهم إليه حتى يهلكوا جهلا في مهوات البدعة وتيهة الضلال، أعاذنا الله وسائر المسلمين عن الهوى المتبع. وتجد بعض هؤلاء فعلا يخوضون في مثل هذه المسائل وقد تجارت بهم الأهواء، وربما كان بعض هؤلاء ممن يخرجون على ولاة الأمر ويكفرون المسلمين، فتجد أنهم ينقسمون فيما بينهم، هذا يكفر الثاني وذلك يكفر الآخر، ثم ينقسمون فيما بينهم وتتجارى بهم الأهواء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا فائدة: إذا تجارت الأهواء بالإنسان وغلبت عليه الأهواء ربما أتى بالعظائم. الخوارج قاتلوا من؟ قاتلوا صغر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بأحد الناس؟ قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رغم شدة عبادتهم، ولكن استولى عليهم داء الهوى والعياذ بالله. فائدة أيضا: عندما يغلب على الإنسان الهوى قد يتصور الأشياء المغلوطة. ما معنى هذا؟ قد يتصور الأشياء المغلوطة بأنها حق وصواب. الذي يتبنى رأي الخوارج تجده يجمع الأدلة التي تنصر قوله الفاسد، لا يبحث عن الحق، وإنما لو أتيت له بمئة دليل ما يقبله، لأنه لا يبحث إلا عن الدليل الذي ينصر مذهبه. وأذكر أنه قديما جرى كلام بيني وبين شاب طائش في مثل هذه المسائل، فقلت له: طيب المسائل الفلانية، سألته عن مسائل فقهية سهلة جدا، فتبين أنه لا يحسنها، فقلت له: كيف إذن تقبل على مثل هذه الأفكار؟ قال: كل واحد له طريق إلى الجنة، أنت تريد تسلك طريق العلم شيء يرجع لك، أنا أريد أن أسلك ويقول هذه الطريق التي فيها القتل والجهاد بزعمه، وهو ربما لا يحسن طريقة الوضوء كما توضأ نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة لا علاقة لها بموضوع الخوارج والأفكار المنحرفة، ولكن المقصود أن بعض الناس يجادلك بالأغلوطات، ما عنده حصيلة علمية ويتكلم في مسائل عظيمة. ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة ترجم لأحد الحنابلة، قال صاحب كتاب نهاية المطلب في علم المذهب، وهو كتاب كبير جدا وعبارته جزلة، حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين الجوين الشافعي. الشافعية عندهم أحد الأئمة، أئمة الشافعية، إمام الحرمين الجوين، له كتاب نهاية المطلب. هذا الحنبلي ألف كتاب اسمه نهاية المطلب، يريد أن يكون كتابة مثل كتاب الجوين. قال: وأكثر استمداده في كتابه من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد. قال: وفيه تهافت كثير، أغلاط وزلات كثيرة. قال: وتكلم في بعض المسائل بكلام ساقط يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع ولم يفهمها بالكلية، وأظن أن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة ولا يرجع إلى تحقيق. يعني أحيانا بعض الناس يتكلم في بعض المسائل لا يحسنوها ولا يفهمها بسبب أنه ما راجع أهل العلم، فإذا ما راجع أهل العلم وغلب عليه الهوى كيف سيتكلم في مثل هذه المسائل؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم، على ذكر القتال في الفتنة، في المعجم لابن الأعرابي عن سعد بن أبي وقاص أنه تكلم عن القتال فقال لا، يعني كان يقول لن أقاتل في الفتنة إطلاقا، قال: إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. قال: تريدون أقاتل معه، أحضروا لي سيف له عينين، له عينان وله لسان، إذا أردت أن أقتل الكافر تكلم السيف، قال: هذا كافر أقتله، إذا أردت أن أقتل المسلم قال: لا هذا مسلم لا تقتل هذا المسلم في الحرب وفي المعركة. ثم ضرب لهم سعد مثلا فقال: مثلنا ومثلكم، يعني حال الإنسان عند الفتنة كيف يكون؟ قال: مثلنا ومثلكم مثل قوم كانوا على محجة، والمحجة البيضاء الواضحة، كانوا على طريق واضح وبين يمشون فيه، فبينما هم يسيرون كذلك هاجت ريح عجاجة فظلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم في هذه يعني المتاع التي ضاعوا فيها؟ قال بعضهم الطريق ذات اليمين. طيب الآن ما نميز اليمين من اليسار، فكيف نسلك هذا الطريق؟ قال فأخذوا ذات اليمين فتاهوا فضلوا. وقال الآخر الطريق ذات الشمال فأخذوا فيه فتاهوا فضلوا. وقال آخرون كنا على الطريق حيث هاجت الريح فأنيخوا في هذا الموضع وأصبحوا، فذهبت أنيخوا في هذا الموضع فأصبحوا وقد ذهبت الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم أهل الجماعة. قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من الفتن حتى نلقاه. يعني أحيانا تقع الفتنة، الأمور تلتبس، طيب ماذا نفعل؟ كن ملازما لحالك قبل الفتنة، ملازما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تنجلي هذه الفتنة وأنت على نفس الحال، تنجلي هذه الفتنة وأنت على نفس الحال. حدثني أحد الإخوة في بعض البلدان التي وقعت فيها الفتن، قال كنا نقرر موضوع السمع والطاعة لولي الأمر. قال فلما وقعت بعض الفتن في بلادنا، قال خرجنا مع هؤلاء، قال عندما ترى الناس كموج البحر أين يبقى عقل الإنسان؟ واضح بارك الله فيكم. قال فنسينا هذه الأمور، وبنفسه يحدثني عن مثل هذه الأشياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه، رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرغب جدا في العبادة في أوقات الفتن. طيب لماذا جاء هذا الأجر في العبادة؟ لماذا جاء هذا الأجر لهذه المسألة؟ لأن الناس في أوقات الفتن في أوقات غفلة، الكل يتكلم عنها، عن السياسة، ما الذي وقع، ما الذي جرى، ما الذي صنع. من من الناس من يكون موجود في المسجد ويقرأ القرآن؟ يعني إخواني الكرام، أحيانا عندما تقول لبعض الناس في أوقات الفتن الزموا المسجد وقرأوا القرآن، الشيخ يستانسون ولا يزعلون؟ الناس يخوضون في الفتن، تقول لهم يا جماعة خلنا نترك الفتن ونجلس في المسجد نقرأ القرآن ونتعبد، يقبلون منك هذا الأمر؟ والله ما يقبل، يضحكون عليك، يرون بأن هذا الإنسان متخلف رجعي ما يفهم شيء. هذا وللأسف الشديد ترى واقع. تقول للناس توبوا إلى الله، حافظوا على صلاة الجماعة في المسجد، يقول لك الناس الآن يقع عليهم كذا، وتقول لي أقرأ قرآن؟ طيب إيش تريدني أفعل بارك الله فيك؟ ماذا تريد؟ إيش تريد تصل إليه؟ لذلك جاء الترغيب بمسألة الطاعة والعبادة. ثم هناك نقطة مهمة جدا إخوان الأفاضل، من السهل أن تدخل من خلال جراحات الناس، أنتم مظلومون ووقع عليكم كذا ووقع عليكم كذا، هذا الأمر سهل، الكل يثني عليك لو قلت لهم مثل هذا الكلام. أما لو قلت لهم لعل هذا بذنب ويجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نكمل على طاعة الله وعبادة الله، ربما سمعت كلاما لا يسرك أبدا، وأنت تذكرهم بماذا؟ تذكرهم بالتقوى والإيمان والعمل الصالح، نسأل الله العفو والعافية. العبادة في أوقات الفتن من أجل وأنفع الأمور. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عن وقوع الفتن قال من يوقظ صواحب الحجرات يقومن يصلين في الليل. لذلك إذا وقعت الفتن وأقبلت على العبادة فاعلم أن هذه المسألة من علامات الخير، وإذا وقعت الفتن وانشغلت عن العبادة فراجع نفسك، نسأل الله العفو والعافية. في صحيح البخاري أورد البخاري باب من الدين الفرار من الفتن، هذا من الدين أنك تفر من الفتنة. طبعا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كم بكى على الأذان؟ طيب في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه على شيء ثم لا يلبث إلا أن يتبعه. وذكرت لكم أن من في دروس ماضية أن من طرق تلبيس الشيطان على الإنسان أن يبين له أنه غير. بعضهم يقول أنا سأدخل في هذه الفتن وأنا غير، لن ألتفت لها، بس أشوف ما الذي يجري، ثم لا يلبث إلا أن يصبح رأسا من الرؤوس هذه الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. طيب البخاري ماذا أورد في هذا الباب؟ قال وأسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة في المعجب الكبير للطبراني عن حميد بن هلال قال لما هاجت الفتنة قال عمران بن حسين لحجير بن الربيع العدوي اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة، فقال إني لمغمور فيهم وما أطاع، لو حذرت من الفتنة لن يسمعوا كلام. قال فأبلغهم عني وانههم عنها، يعني أخبرهم أن عمران بن حسين ينهاكم عن الفتنة. قال وسمعت عمران يقسم بالله لأن أكون عبدا حبشيا أسود في أعين حصيات في رأس جبل أرعاهن، في رأس جبل أرعاهن حتى يدركني أجلي، أحب إلي من أن أرمي في أحد الصفين بسهم أخطأت أم أصبت. يقول لأن أكون على هذه الحال أرعى بعض الغنيمات في رأس جبل أفضل من أن أكون في هذه الصفوف فربما أقتل مسلما. نسأل الله العفو والعافية. فائدة في العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما خف منهم 100 بل لم يبلغوا 30. لما وقعت الفتنة كم صحابي شارك فيها؟ قال لم يبلغوا 30، وأغلب الصحابة اعتزلوا الفتن، هذا من عقلهم وإيمانهم رضي الله عنهم وأرضاه. فائدة والمسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله من الفتن. في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب القبر، فقال الصحابة نعوذ بالله من عذاب تعوذ بالله من عذاب النار، فقال الصحابة نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذ بالله من عذاب القبر، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. يعني أيها الأخوة الكرام، إذا كان الخليل عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بحالنا نحن؟ واضح بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. رواه البخاري ومسلم. يعني الفتنة إذا وقعت، إذا كان الإنسان متطلعا لها يخوض في هذه الفتنة وتجرف هذه الفتنة، وأما إذا كان الإنسان معتزلا مبتعدا عنها فربما سلمه الله عز وجل. والإشكال في أيامنا أن الفتنة تأتيك إلى داخل دارك، إلى داخل دارك، لذلك لا بد على الإنسان أن يكون حازما مع نفسه في مثل هذه الأمور. يعني بعض الناس في مثل هذه الأحوال ماذا يفعل؟ يترك هاتفه وينشغل بقراءة القرآن والتعبد لله سبحانه وتعالى. يعني أذكر في أيام جائحة كورونا لما لازم الناس البيوت وصار عندهم وقت فراغ، أصبح بعضهم يتابع كل شيء، فاتصل علي أحدهم يقول أريد أسأل هل الأرض مسطحة ولا كروية؟ طيب إيش دخلت في هذا؟ لو انشغلت بالطاعة والعبادة ما سبب هذا الأمر؟ جالس ساعات طويلة على بعض التطبيقات يسمع هذا يتكلم وهذا يتكلم، فيبدأ يخوض معهم في مثل هذه المواضيع. نسأل الله العفو والعافية. لذلك الإنسان يترك هذه الأمور. من تشرف لها تستشرفه، قال ابن هبيرة أي من تطلع إليها تسلية تأخذه غلبة، يعني لو كان الإنسان يطالع يعني بعض الناس والعياذ بالله يجد فتنة من فتن الشهوات وفتنة الشهوات أيسر من فتنة الشبهات، فيقول سأذهب وأنظر ما الذي يقع، فيجد نفسه قد دخل في مستنقع ربما لم يخرج منه إلى أن يلقى الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. قال فلا ينبغي لأحد أن يتطلع إلى شيء من الفتن فإنها تعلو عليه، نسأل الله العفو والعافية. طيب مر معنا أن من طرق علاج الفتن العبادة والدعاء وغير ذلك، من طرق علاج أو من الأفعال التي يفعلها الإنسان في أوقات الفتن وتنفعه النفع العظيم أن ينشغل بالأمور النافعة، أن ينشغل بالأمور النافعة. يعني مثلا عنده مزرعة يهتم بمزرعته، عنده أغنام ينشغل بأغنامه، عنده أولاد يهتم بتربيتهم ويترك عنه مثل هذه الأمور. في صحيح مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه مزرعته. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث فيه تطبيق لما ذكر في حديث الباب ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. يعني إذا كان الإنسان صنعة معينة ينشغل بها ويمضي وقته فيها بدل أن ينشغل بهذه الفتن، نسأل الله العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لما تشعب الناس في الطعن على عثمان قام أبي يصلي، أبوه صحابي يصلي من الليل ثم نام، فقيل له رأى رؤيا في المنام، قيل له قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ الله منها عباده الصالحين. قال فقام فمرض فما رؤي خارجا حتى مات، دع الله عز وجل أن ينجيه من هذه الفتنة، فمرض فمات وما خاض في هذه الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم عندنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا في الذي يقتل نفسه. وبعض من يبتلى بهذه الأهواء ربما قتل نفسه وقتل عددا من المسلمين، أو بعضهم يزعم أنه يريد أن يقتل الكفار فيقتل نفسه ويقتل هؤلاء معه، وهذا لا يجوز. لذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يسأل فيقال له ما حكم ما يسمى بالعمليات الانتحارية؟ فقال هذه عمليات محرمة والفاعل لها قاتل لنفسه وقتله لنفسه واضح. قال وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر هذا الحديث قال ومن علم بذلك فإنه يعتبر قاتلا لنفسه، نسأل الله العفو والعافية. ثم الشيخ يذكر كلاما خلاصته قال في معركة اليمامة، البراء بن عازب، البراء بن مالك، ماذا قال لهم؟ وقت الأذان. طيب نكمل بعد الأذان بارك الله فيكم. ثم أورد الشيخ رحمة الله تعالى عليه شبهة ربما رددها بعضهم، أن البراء بن مالك في غزوة بني حنيفة، غزوة اليمامة، أو في حرب أو معركة اليمامة، ماذا قال لي الصحابة؟ قال لهم ارموني من وراء السور كي يفتح لهم الباب. قالوا ألا يدل هذا أنه قتل نفسه كي ينصر دين الله عز وجل؟ فقال هذا ليس بصحيح، لأن هذا الذي طلب أن يرمى من وراء الباب كي يفتح للصحابة الباب عنده ظن، ولو كان هذا الظن يسيرا، أنه ينجو، بخلاف من جعل على نفسه مثل هذه المتفجرات فإنه لا يوجد عنده أي ظن أنه سينجو. لذلك قال هذا يدخل في قتل النفس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسم دما حراما، رواه البخاري. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن من مرضات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، رواه البخاري. هذه المسائل تقدمت معنا وأوردنا هذه الأحاديث في الدروس الماضية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.